بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في حلقة أخرى من حلقات برنامجنا هذا. نجلس وإياكم أمام الضيف ونتجاذب معه أطراف الحديث, وننتهي نحن وأنتم وهو إلى ما سترون إن شاء الله من النتائج الطيبة. ضيفكم وضيفنا في هذا اللقاء, بل نحن ضيوفه, رجل أحببناه, عرفناه في مجال العطاء للمجتمع, عرفناه وهو في ميدان الحياة يستفيد من خبرته الكثيرون ممن هم في مجاله بل وغيرهم. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو الشيخ عبد الرحمن بن علي الجريسي, رئيس الغرفة التجارية سابقا, رجل الأعمال المعروف, رجل العطاءات في ميدان البر والخير, جزاه الله عنا وعنكم خيرا. باسمكم نرحب بضيفنا, حياكم الله أبا علي.
الله يحييكم, أهلا وسهلا, وأنا يسعدني هذا اللقاء معكم.
الله يحفظك ويسلم. أبا علي, نحن هنا يعني سنطرح بعض الأسئلة كما هو يعني منهج البرنامج. الهدف منها الحقيقة أننا نستفيد إن شاء الله من الخبرة وما يعني نسمعه من إجابات إن شاء الله. نشكرك على الاستضافة. سنبدأ إن أذنت لنا.
تفضلوا.
عندنا سؤال دائما نستهل به الأسئلة. يقول السؤال: إذا كان عبد الرحمن الجريسي في حفلة أو في ملتقى اجتماعي مثل زواج أو حفل أو كذا, هل من عادته أنه يتحدث مع كل الحاضرين طبع هكذا, أم أنه من عادته وطبعه أنه لا يتحدث إلا مع من يعرف من الحضور؟
أول شيء, أولا يسرني استقبالكم في هذه في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله, الذي يكون مفيدا لنا ولكم ولمن يستمع إلينا. أنا في أي لقاءات تكون جاهزا وراغبا في الحديث مع من يرغب الحديث معي, أو مع من أجد أن الحديث معه سيكون مفيدا له ولي ولمن يسمع. وبالتالي لست أحدد حديثي مع يعني شخص أو أشخاص معينين, إلا إذا كنت جالسا جنب أحد من الحاضرين فالحديث طبعا يتركز مع من على يميني أو على يساري أو أمامي, ونتحدث بما يكون مفيدا للجميع وللسامعين.
بارك الله فيكم, و يعني أنا أهنيك على هذه الروح, لأن بعض الناس أبو علي طبعه يغلبه. نعم. ما يحب. نعم. ما إذا ما يعرف الأشخاص ما يتكلم. نعم. معهم. نعم. أنت لست كذلك.
لا, أنا أتكلم مع من يبدأ الحديث معي. نعم. أو من أرى أن في الحديث معه ما يفيدني ويفيده. جميل. أو يجاوب على أسئلة عندي أو يجاوب على أسئلة. جميل. فأنا يسرني بل ويسعدني أتحدث مع كل من يكون في الجلسة.
في المناسبات عادة أبا علي, أنت من النوع اللي غادر بدري مبكرا ولا ما عندك مانع تطول؟
هذا طال عمرك يرجع أيضا إلى ظروف برنامجي أو ظروف عملي. أحيانا يكون عندي أكثر من مناسبة فأتي إلى المناسبة الأولى وأقضي فيها من الوقت ما يجعلني أؤدي الواجب لمن دعاني, ثم أستأذن وأروح للدعوة الأخرى. أما إذا كانت الدعوة التي لدي في تلك الليلة هي دعوة واحدة فأنا أستمر معهم إلى نهاية ذلك اللقاء.
جميل جميل. عبد الرحمن الجريسي, أيهما أسهل عليه, التعايش مع الواقع أو التخيل؟ أيهما أسهل عليه؟
أنا الحقيقة أستطيع أن أجمع بين الأمرين, أتعايش مع الواقع, ولكنني في نفس الوقت الذي أتعايش فيه مع الواقع تجدني أيضا لدي أفكار أو أسميها أحلام, ماذا يمكن أن يكون, ودائما الأفكار هي تركز على الشيء الممكن. يعني إيه, دائما أحلامي أو أفكاري أو طموحاتي أو كذا فيما يمكن أن يكون قريبا من تحقيق الواقع, ولكن بدون أيضا الاستسلام. بدون الاستسلام. نعم. لأي مهبطات. نعم. أو أي أمور قد تجد أن النظرة لشيء ما قد تصل إلى أن
الإحباط
أو
لا, فيه عزيمة يعني.
فيه عزيمة. نعم.
أبا علي, عندما تواجه مشكلة ويتوجب عليك اتخاذ قرار. نعم. ما يؤثر فيك أكثر لاتخاذ هذا القرار, هو الإقناع أو المشاعر؟
الذي يؤثر فيه
اتخاذ القرار.
اتخاذ القرار هو الاجتهاد، اجتهد من ناحية التفكير، واجتهد من ناحية الاستشارة لمن حولي او استشير لمن هم ايضا يعني يساعدون او يعاونون او نعم. كذا، ثم بعد ذلك يعود لله سبحانه عز وجل وتوفيقه. نعم
الاقناع يبدو لي اكثر.
اي نعم.
يقول السؤال: عندما تعمل على شيء هل تفضل ان يكون العمل له موعد محدد للتسليم وكذا، او من النوع اللي يحب الموعد المفتوح؟
لا، انا اريد ان افضل ان يحدد الهدف ويحدد الوقت وتحدد ويحدد المكان ويحدد كل ما يجب ان يحضر لهذا الامر. نعم. لنجاحه.
نعم. يقول السؤال: عندما تقوم بالاختيار، اختيار اي شيء، انت غالبا تقوم بتفحص ما امامك لتختار وكذا، او من النوع اللي ما يتفحص كثير يختار بسرعه؟
أنا طبيعتي أن أتحرى وأدقق وأقيم الأمور، ولكنني أفضل أن يتخذ القرار سريعا وفي الوقت المناسب.
جميل. نعم. هل تميل للأشخاص صاحبي الخيال الواسع، الناس اللي تتعامل معهم، أو الأشخاص الواقعيين؟ ميلك لمن؟
أنا ميلي لمن لديه العلم والفكرة والتجربة والتخصص، فإذا كان الشخص متخصص في أمر ما فإنني أميل إلى أن أتعاون معه وأن أتخذ القرار في أسرع وقت.
هذه واقعية.
نعم.
في حياتك وفي عملك تفضل القيام بالأعمال الروتينية أو تفضل القيام بالأعمال الجديدة؟ ما تحب الأعمال الروتينية؟
أنا كل المسارين أسير عليها.
نعم.
ولكنني أرجح موضوع المستجدات.
المستجدات.
نعم.
يقول السؤال: لو توجب عليك الاختيار بين المديرين التاليين ليكون مدير عليك، مدير أخلاقه سيئة وتعامله جاف لكنه يفهم العمل جيدا وقد تستفيد منه في العمل، ومدير بالعكس أخلاقه عالية جدا لكن في العمل فهمه مش ولا بد،
إذا كان الشخص الخيار بين من لديه الخبرة،
نعم،
ولديه العلم،
أيه،
ولديه الرؤى الواضحة، فأنا أفضل هذا على أن يكون أيضا مع احترامي وتقديري للأخلاق العالية وللتعامل ما تقول التعامل الإنساني، نعم، والتعامل الذي يحفز الناس بدل أن يحبطهم.
أيوة.
نعم.
أيضا يقول السؤال: لو كان لديك الخيار بين الفريقين التاليين لتكون عضوا فيه، فريق عمل جميع أعضائه على اتفاق ويعملون بتناغم، وفريق عمل النقاشات فيه حادة وتبادل الأفكار فيه كثير، أي الفريقين تفضل؟
الفريق الأول.
الفريق الأول.
نعم. لأن هذا الفريق الأول يكون محفزا إلى العطاء وإلى يعني النجاح.
الفريق المتناغم هذا أكثر.
المتناغم لأنه يحافظ على الكفاءات ولا يخليك تخسر كفاءة تعتبر متميزة لسبب التعامل الأخلاقي.
جميل. قال السؤال: عندما تعمل هل تفضل العمل وحيدا أو العمل ضمن فريق؟ علي،
أنا أفضل عمل الفريق.
عمل الفريق.
الفريق المتناغم، الفريق الذي يكمل بعضه بعضا.
نعم.
الفريق الذي يوصل هذا العمل الموكل إليهم إلى مستوى الأداء المتميز.
جميل جميل. في الغالب طريقة عملك مرنة، بحيث تسترخي في فترات ثم تضغط نفسك قبل موعد التسليم، أو لا مرتبة ومنظمة وفيه موازنة بين الاسترخاء والعطاء؟
أنا أعتقد أنه العطاء والأداء الجيد والإبداع في العمل هو المفضل حتى تكمل ما أوكل إليك
في مهمة وقته.
في وقته.
جميل.
وتحضر في الوقت المحدد.
نعم.
وتكون نموذجا يقتدى من حيث الالتزام بالمواعيد وأداء العمل الجاد، ويكون في وقت محدد، وإذا كان لديك رغبة بالاسترخاء فهي بعد أن تكمل برنامجك العملي وتؤدي الواجب، ثم بعد ذلك ينتهي الدوام. ينتهي الدوام ثم تأخذ عاد فترة الراحة.
يقول السؤال: عندما تجد نفسك أمام عمل أو مهمة مملة،
نعم،
تلتزم بجدول عملك وتلزم نفسك بالانتهاء من الجزء المطلوب منك كما هو، أو تحاول تأجيل العمل قدر المستطاع لأنه ممل أصلا حتى لا يصبح لديك خيار؟
أنا أفضل أن أعمل العمل وإن كان مملا،
نعم،
إلى أن أكمل ما هو مطلوب مني عمله،
نعم،
ثم بعد ذلك أفكر في هل أرتاح
أو
هل أواصل.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله عليك. يقول السؤال أبا علي: هل تشعر بأنك تستوعب أكثر من خلال الاستماع لشروحات الآخرين أو من خلال استعراض الفكرة معهم بسلاسة وليس الاستماع إليهم؟ تستوعب أكثر بأي طريقتين؟
أنا أستوعب أكثر إذا كان الاستماع سيؤدي في النهاية إلى الاتفاق، إلى اتخاذ قرار.
جميل.
نعم.
عندك القدرة أبا علي أنك تسمع طويلا.
نعم. نعم. أنا أفضل بأيضا.
الناس ما يقدر.
لا لا، أنا أفضل أن أستمع.
جميل.
وأن أكمل الحديث أو النقاش أو التفكير مع من أنا وياه في موقع واحد أو في مهمة واحدة.
جميل.
أنا أفضل أن أستمع ثم نصل إلى توافق في الرأي.
جميل. عندما يكون لديك الخيار بين مهمتين لتنجزهما، تبدأ بالمهمة التي يتوجب عليك إنهاءها أولا أو بالمهمة التي تحبها أكثر وتستمتع بها؟
أنا أفضل أن وأبدأ وأواصل وأنتهي من المهمة التي
يجب عملها،
يجب عملها. ثم بعد ذلك إذا كان لدينا وقت أيضا كافيا في أن نتداول وجهات نظر لما هو يمكن أن يضاف إلى هذه المهمة التي أنجزناها.
عندما يتوجه إليك أحدهم بسؤال أبا علي،
نعم،
يقول السؤال: تجاوبه فورا وفق المعلومات المتوفرة أو أم من النوع الذي يتأنى ويفحص المعلومات قبل أن يجيب؟
إذا كنت متمكنا من الإجابة فأنا أفضل أن أجيب.
نعم.
إذا كان هناك أمر من الأمور يحتاج إلى مزيدا من
التثبت
من المعرفة، فأنا أيضا أطلب وقتا إضافيا أو وقتا آخر،
نعم،
لأكون حضرت نفسي لهذا الأمر.
في ناس عندهم من التأني شيء زايد عن الطبيعي، يعني حتى تسأل أسئلة طبيعية يقعد يفكر ما يعني. أنت من هذا النوع ولا إذا عندك الإجابة حاضر؟
لا، أنا من النوع الذي أجاوب في نفس اللحظة،
نعم،
ولكنني يجب ألا أجاوب إلا وأنا متأكدا من أن جوابي في نظري على الأقل،
نعم،
هو الجواب الصحيح.
جميل. عبد الرحمن الجريسي يفضل العمل على مهمة واحدة والانتهاء منها قبل الانتقال إلى مهمة أخرى أو العمل على عدة مهام؟
يعني في طبيعة عملي أنني أعمل على أكثر من موضوع وفي نفس الوقت، ولكنني لا أحمل أمرا على أمر آخر إذا كان سيؤثر على
عليه.
نعم.
جميل. عندما تتناقش مع شخص آخر، يقول السؤال: في العادة تكون متسرعا وتطرح العديد من الأفكار في النقاش أو لا ما تتسرع وتطرح أفكارك يعني بروية؟
أنا في طريقتي أن أطرح الأفكار متراسلة يعني أو متتابعة.
متتابعة.
أي نعم.
أي النوع الأول.
أي
في عملك وحياتك عموما، يقول السؤال: تتضايق عند مواجهتك مع حقيقة تشد عن القوانين التي تعلمتها أو درستها وقناعاتك، تتضايق من هذا الحال، أو أنك لا، إذا اصطدمت مع ما يتعارض مع قناعاتك ما تتضايق كثير يعني؟
من أنا عندما يأتي أمر من الأمور يتعارض مع قناعاتي، يتعارض مع يعني ما لدي من خبرة أو معرفة أو علم أو، فإنني لا أغضب أبدا، ولكنني أحاول أن أصحح بعض الأمور التي في نظري على الأقل،
نعم،
تحتاج إلى توضيح أو تصحيح.
يعني ما تتضايق كثير لو اصطدمت مع موقف زي هذا؟
ما أتضايق.
في عملك وحياتك عموما أبا علي، لا، يقول السؤال: عندما يتم إسناد مهمة لك، تفضل أن يتم شرح الخطوات والأمور التفصيلية في هذه المهمة أم أنك من النوع الذي تفضل أن تعطى المهمة وتترك لك التفاصيل؟
هو فيه أكثر من يعني طريق تسلكه الإنسان.
أيوه.
إذا كان هذا الأمر أو هذه المهمة التي أوكلت إليك أو أنت يعني أصبحت من الأمور التي يجب أن تنظر فيها أو تعالجها،
نعم،
فأنا أفضل أن أبت في هذا الأمر في 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 الوقت في وقته وأسارع في ذلك.
جميل.
أما إذا كان الأمر أمر يحتاج إلى معلومات ليست متوفرة عندي،
نعم،
أو معلومات ليست من تخصصي،
نعم،
فإنني أطلب أيضا أن يكون هناك وقتا آخر للتعامل مع هذا الموضوع.
يحيلي هذا السؤال بسؤال أيضا خارج النص.
إيه.
عبد الرحمن الجريسي ما شاء الله في ما وصل إليه هو والأسرة الآن فيما هم فيه من الأعمال الخيرية، الأعمال التجارية، البداية مبنية على يعني عمل سابق كان الأهل والوالد وكذا، أم أنها أنتم بنيتم هذا شخص؟
هو ما في ذلك شك، الفضل لله سبحانه عز وجل فيما لدي من سواء علم أو تجربة. أنا قدر الله سبحانه عز وجل، وكل ما يقدره الله من ضرر أو نفع فالإنسان يقول الحمد لله على ذلك.
اللهم
لك. فأنا والدي رحمة الله عليه توفي وأنا كان عمري سنتين، نعم. ولذلك أنا عشت في حياة يعني تجارب ممن حولي، عشت في كنف جدتي رحمة الله عليها لوالدي، و تواصلت مع والدتي، وعشت مع جدي لأمي ومع جدتي لأمي رحمة الله عليهم أجمعين، لأن أيضا جدي لوالدي توفي، وجدتي لوالدي هي التي احتضنتني رحمة الله عليها، ووالدتي تزوجت وانتقلت إلى قرية أخرى، ولكنني كنت وبفضل من الله سبحانه عز وجل، ثم جدي لوالدتي الذي كان يأتي إلى قريتي ويأخذني معه في كل سنة عشان أذهب وأسلم على والدتي، فعشت حياة الحقيقة أسرية، يعني أستطيع أن أقول إلى أن بلغ عمري تقريبا 7 سنوات وأنا أعيش في كنف الجدة لوالدي والجدة لوالدتي وجدي أيضا لوالدتي، ثم انتقلت إلى الرياض وأنا عمري 7 سنوات، وعشت في كنف عمي محمد الجريسي رحمة الله عليه، الذي هو يعني طلب أن أنتقل من القرية مع جدتي والدته إلى الرياض، فعشت في كنفه وفي كنف جدتي في الرياض، ثم أيضا عملت درست في المدرسة أولا،
نعم،
وأنا عمري 7 سنوات درست في مدرسة تحفيظ القرآن عند الشيخ عبد الله بن سليمان رحمة الله عليه في وسط الرياض، ثم أيضا افتتحت المدرسة التذكارية الأهلية في ذلك الوقت، هي المدرسة التذكارية الأهلية، وهذه المدرسة لها طبعا تاريخ أيضا ولها سبب. عندما زار الملك عبد العزيز رحمة الله عليه راح في زيارة إلى مصر،
نعم،
وفي ذلك الأيام كانت الـ 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 الأحوال العالمية يعني فيها من التحديات الشيء الكثير، الحرب العالمية الثانية ولقاء تشيرشل وروزفلت في مصر، يعني كانت حياة
أحداث
كلها
ساخنة
يعني أو مشتعلة كمان.
نعم.
فالملك عبد العزيز رحمة الله عليه راح في زيارة إلى مصر عشان يلتقي بروزفلت وتشيرشل،
نعم،
وغابت أخباره عن أهل الرياض،
نعم،
وعن المملكة بشكل عام، لكن عنا يا أهل الرياض،
أيه،
لأنه لم يكن هناك
ما في اتصالات
ولا تلفزيونات ولا جرائد ولا شيء، فغابت أخباره عن أهل الرياض حوالي 12 يوم،
نعم،
فأهل الرياض اجتمعوا وقالوا إذا رجع الملك عبد العزيز وهو في صحة وعافية ومعافى إن شاء الله لازم نسوي له حفل يعني فرحة واحتفال بعودته سالما. فأهل الرياض اجتمعوا وقرروا أنهم يقيموا له، فلما وصل الملك عبد العزيز رحمة الله عليه راحوا لأهل الرياض مجموعة منهم وقالوا إننا كنا في الحقيقة قلق وخوف عليك يا عبد العزيز، والآن الحمد لله الذي الذي رعاك الله وحفظك ورجع علينا سالما، نريد أن نسوي حفل عزيمة لك وكذا. فالملك عبد العزيز رحمة الله عليه قال لهم هذا ليس بغريب منكم وأنتم أهل الوفاء والكرم، ولكنني أنا أرى أنه بدل ما تقيمون حفل وتخسرون هالمبلغ الذي جمعتوه، لأنهم قالوا جمعنا مبلغ،
نعم،
انا رايي تفتحون تبنون تفتحون تبنون تبنون مدرسه, مدرسة. اي والله مدرسه يتعلم فيها ابنائكم وتكون ان شاء الله فيها فائده ويكون. فرحمه الله عليه كان راي حكيم وراي صائب وراي قائد. ففعلا اهل الرياض اجتمعوا وقدموا المبلغ وقيمة المدرسة,
قيمة هذه المدرسة,
هذه المدرسة
تذكارية,
تذكارية. فدخلت في هذه المدرسة التذكارية.
تقدر تقول أنا عام كم ولا هذا سر؟
هذا لا ما فيها يعني أسرار, لكنها يعني
تقريبا
تقريبا من هالحين أقدر أقول
الستينات
ثمانين يعني لا قبل
الستينات هجري.
قبل الستينات هجري نعم. كانت في الحقيقة في وقت مبكر يعني أستطيع أقول لها الآن يمكن
في الستينات. أنا أتوقع أنها يعني مثلا كذا وستين هجري
أنا أعتقد قبل هذا, لكن على كل حال
في هذه الفترة,
في هذه الفترة
أنشأت ودخلت في المدرسة هذه.
ودخلت في هذه المدرسة وأنا يمكن عمري 10 سنين 9 سنين.
مدرسة بالنظام القائم هذا أولى وثانية وثالثة.
نعم يعني أول مدرسة يعني مثل ما تقول أدرسة مدرسة
منظمة.
منظمة هي.
أي
نعم أول مدرسة.
أحد من زملائك أبو علي. أحد
كان في معي زملاء في المدرسة طبعا كانوا في ذلك الوقت. أنا لما دخلت المدرسة أنا أقول لك في حدود 8 9 10 سنين. ودرست فيها إلى أن تخرجت من الخامسة ابتدائي.
خامسة
ابتدائي.
نعم.
فبعد الخامسة ابتدائي كان عمي رحمة الله عليه حريصا على أن يعطيني يعني يدفعني إلى العلم أو يدفعني إلى العمل. ورحمة الله عليه ربيني مثل ما يربي ابنه عبد الرحمن الذي كنت وياه في سن واحدة. فجاء أحد الجيران اللي يصلون معه في المسجد, مسجد المريقي باسمه.
نعم. فين في الرياض؟
في وسط المقيبرة.
في المقيبرة نعم.
في وسط المقيبرة
نعم. الله.
اللي هي الآن يعني غرب قصر الحكم.
أي غرب قصر الحكم.
أي أو يعتبر أيضا قصر الحكم في
جزء منها.
في جزء منها
نعم.
فجاءني عمي الله يسكنه الجنة وقال يصلي معي جارنا فلان.
نعم.
دائما نصلي معه في المسجد.
أي.
فقال لي إذا كان فيها أحد أنت عارفه منها. العيال اللي بيشتغل صبي عند ولدي. صبي يعني الصبي اللي يخدم في المكتب في الدكان وفي كذا في البيت. فجاني قال ايش رايك اني اذا انت ودك وانا عمك. قلت والله اللي تشوف يا عمي
انا جاهز
انا ما حاضر. ما يخالف
ما شاء الله.
توظفت عند هذا الشخص الذي اعتبره الحقيقه في نفس الوقت يعني رئيسي او مدير, ولكن في نفس الوقت استاذي. تعلمت منه الشيء الكثير.
نعم.
وهو الشيخ عبد العزيز بن محمد بن نصار. فاشتغلت عنده 3 سنين أولى, استمريت فيها 3 سنين. لم أعرف كم سيعطيني من الراتب.
ثلاث سنين.
ولم أسأله.
ثلاث سنين.
لم أسأله كم يعطيني. ولم يعطيني ريال واحد لأنه يجمعها بحيث أنه إذا أنا احتجتها أو إذا أنا ما استمريت أعطانيها.
الله.
ففعلا صار بعد 3 سنين صار بعض الأمور التي لم تكن يعني مشجعة فاعتذرت.
أيه.
لأنه جاء أحد الموظفين انضم إلينا ولم أكن أنا وياه على وفاق. فاستأذنت من الشيخ عبد العزيز بن نصار وقلت له يعني تأذن لي. قال لا والله أنا ودي ما تروح. قلت بس أنا ما
خلاص.
أيه. فجزاه الله خير أعطاني حق
ثلاث سنين
720 ريال. مو 720 ألف, 720 ريال. يعني هذه حسب إيه الريال فضة. أيه. الريال السعودي.
أيه. لكنها مبلغ تعتبر
مبلغ في ذلك الوقت 720.
720
كل سنة 240 ريال. كل شهر 20 ريال.
20 ريال
شهر. فاستمريت فتركت ورحت فتحت عمل.
أنت بفلوسك هذه فتحت لك عمل؟
فتحت عمل بالتعاون مع أحد أبناء عمي. وطبعا أضفت إليها هال 240 واشتغلنا فيها. كانت الأمور في ذلك الوقت ليست بالسهلة, كانت في الصعوبة. فيوم من الأيام جاء لي الشيخ عبد العزيز بن نصار إلى الدكان اللي حنا كلنا في مكان تقريبا حول بعض ففي وسط الديرة.
نعم.
ففتحت الدكان وبدأت والله الحمد يعني نتطور مع تطورات الزمن
في نفس مجالك أبو علي هذا اللي انت
فيه ولا مختلف شوي عن مجالي؟
عن مجالك الحالي؟
لا مجالي الحالي هو ولكنه يعني بدأت بغير بأشياء منزلية.
أيوه.
الدلال والأباريج والبيالات والفناجيل وكذا تمام. ثم أضفنا الأثاث
المكتبي
المكتبي
أيوه.
ثم أضفنا بعدين جزء من الأثاث المنزلي ثم اكتفينا بالأثاث المكتبي واستمرنا فيه
أيوه.
ثم أضفنا الآلات المكتبية
جميل.
أول ما أدخل الآلات الكاتبة وآلات النسخ وآلات التصوير وآلات
جميل.
نعم وأنا اللي أول من بدأها
ما شاء الله
في المملكة
ما شاء الله.
ثم بعدين طورناها إلى أن أدخلنا الكمبيوتر.
نعم. أول ما ندخل الكمبيوتر
أي. في المملكة هو أنا.
متى كان أبو
هذا يعني؟ كان في عام 1900 يمكن و 1380 هجري.
ستين ميلادي. أول ما أدخل الكمبيوتر.
أول ما أدخل الكمبيوتر
أي.
نعم. ثم عاد بدأت عاد تطور الكمبيوتر إلى لأنه الأول الكمبيوتر كان عبارة عن ما يسمى وورد بروسيسر.
نعم.
كانت شركة اسمها وانغ هذه أمريكية.
نعم.
صاحبها صيني هو نعم. اللي جاء من الصين إلى بوسطن واستقر في بوسطن وتعلم في بوسطن ثم أقام مصنع الكمبيوتر.
نعم. وأنتم أول من جنبه إلى المملكة.
أول من جنبه إلى المملكة.
سبقنا غيرنا من الدول العربية؟
والله تعتبر المملكة من السابق. إيه نعم نعم في دول في جيران لكن
زي مصر ولا
مصر أو سوريا أو كذا لكن إحنا أيضا من الأوائل.
جميل.
نعم.
بعلي ما كنت لي أنتهي والله معك حتى
والله
تفاصيل لكني مضطر أمضي مع مسارنا هذا وكل ما قدرنا
بارك الله فيك أبدا الله يحييك
من 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 معينك الأصيل هذا نأخذ
أهلا وسهلا الله يحييكم و...
في سؤال عندي هنا يقول في الغالب السؤال هكذا يقول في الغالب أسعى لأن أكون يقول الجريسي الأفضل في كل شيء أو النجاح بشكل عام والتميز فقط في بعض الأمور.
نعم نعم
أيهما؟
والله أنا أفضل أن يكون النجاح بشكل عام لما يهمني أنا يعني لست أقصد فيها أن أستحوذ على كل شيء لا ولكني أكون أنا في تخصصي في عملي في 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 ما يخصني أكون دائما يعني
الأفضل أسعى لهذا.
نعم.
عندما تسند إليك مهمة يقول السؤال تفكر في المطلوب منك وتحلل قبل أن تباشر المهمة أو تباشر العمل ثم تنتظر النتائج؟
أنا كنت في يوم من الأيام أباشر العمل ثم
أنتظر
النتائج أما في الوقت الحاضر فأنا أحاول أن أعرف النتائج عن طريق الدراسة والتقييم ثم بعد ذلك أنطلق.
إذن يبدو أن الطبع الأساسي لا أنك تباشر العمل.
نعم.
ما تتحيز تباشر والنتائج تأتي. يقول السؤال عندما تعمل لوحدك تحتاج للكثير من أوقات الراحة لوحدك أو لا تحتاج للكثير من أوقات الراحة؟ بعض الناس إذا عمل لوحده أبا علي يكسل مو مثل لا عمل مع الناس. أنت من أي النوعين؟
أنا في الحقيقة أفضل دائما أني أعمل لعمل يعني أنا معني به.
نعم.
ولكنني في نفس الوقت يعني أؤمن بالعمل الفريق العمل الواحد.
أيوة.
أؤمن بأني إذا كان عندي عمل لي أنا أن يكون كل واحد ممن لدي من العاملين معي معنيين بمهمة معينة
محددة.
ولكننا ننتهي في النهاية بموقع واحد.
نعم.
وبطريق واحد.
وطبعا لا مؤاخذ السؤال لأنه عن تحديد الشخصية يتكلم عن الراحة بالتحديد.
نعم.
إذا صرت لحالك مستوى نشاطك مثل لا صرت مع فريق
لا كلها متساوية
كلها عندك متساوية
كلها عندي متساوية.
عندما يرتكب زميل لك خطأ فإن أفضل طريقة لتصحيح خطئه الصراحة المباشرة وإن جرحته أو محاولة تفهم ما دفعه لهذا الخطأ من أي نوعين؟
أولا أنا يجب أن أتأكد ما هي أسباب الخطأ
تتفهم الموضوع.
نعم. ثم بعد ذلك أناقش زميلي وأحاول أن أصل أنا وياه إلى قناعة واحدة.
نعم.
بأن الخطأ كان هنا.
نعم.
والتصحيح يكون هنا.
نعم.
وننطلق للتصحيح.
جميل. يقول السؤال أبا علي عند النقاش أو التفاوض أنت تشعر بالراحة أكثر أثناء استعراض الحقائق والتفاوض وكذا أو لحظة الوصول إلى اتفاق؟
لا أنا أفضل طبعا أن أنا أعرف ما يدور حول هذا الموضوع أو ما دار حول هذا الموضوع.
نعم.
ثم في النهاية نصل إلى
لحظة الارتياح عندك، هل هي أثناء الأخذ والعطاء في نفس استمتع بالعملية هذه، أم أن لحظة الارتياح عندما تصل إلى النتيجة؟
ما في ذلك شك إن لحظة الارتياح هو عندما تصل
إلى النتيجة.
إلى النتيجة ما في ذلك شك. نعم.
سؤال هنا يقول يا أبا علي، يعجبك في نفسك طيبة قلبك أو قوة رأيك؟
أنا أعتقد أنه طيبة القلب التي لا يعني أن تكون مغفلا ولا أن تكون مستسلما،
نعم،
ولا أن تكون محل يعني من يخدع.
أي نعم.
أي نعم.
ترى أن طيبة نفسك أنت تعجبك من نفسك، نعم، أكثر من، نعم، إعجابك بقوة رأيك.
نعم.
هل تفضل تعلم مهارات قليلة وإتقانها أو تعلم أشياء عديدة مع قلة الإتقان؟
لا، أنا أفضل أن أتعلم قليلا ولكنها تكون بشكل متمكن.
أيوه. قليلة لكن متقنة.
نعم، متقنة.
أنت تتعلم بشكل أفضل عندما تتخيل، تحاول تخمين ما سيحصل، أو عندما تجرب الشيء؟
أنا أفضل الطريقين،
الأمرين.
أولا إذا هناك وسيلة أو طريق أو شيء لعمل تجربة ثم الاستمرار فهذا اللي أفضله أنا، لكن إذا كان الأمر يأتي في أسلوب مع من كان في يوم من الأيام في هذا الأمر ونجح فيه وأتقنه وشفت نجاحه وتدخل معه، هذه أيضا لها.
اللي يغلب عليك أبا علي أكثر في 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 تعلمك هو التخيل أو التجربة؟ يغلب عليك أكثر أيهما يغلب عليك أكثر؟
كل الثنتين متساويان.
متساوية تقريبا.
نعم.
عندك.
نعم.
عندما يتم سؤالك عن شيء، هل أنت في الغالب تقوم بمحاولة إقناع الطرف الآخر وإثبات وعرض ما عندك وكذا، أم أنك تدعوه للتعرف على وجهة نظرك بسلاسة؟
نعم. أنا إذا كان الأمر الذي أنا مستهدفه،
أيوه،
هو عبارة عن شيء قناعة مني متكاملة،
نعم،
فأنا أفضل أن ننطلق. أما إذا كان الأمر شيء جديد أو حديث أو شيء،
أيوه،
فأنا أفضل أن نتداول.
التداول
ثم الاقتناع.
رضا نفسك ينبع من معرفتك بما يتوقعه الناس منك إنجازه وتعمل على إنجازه، أو معرفتك بما تريده أنت من نفسك ومحاولة إنجازه؟ رضا نفسك ينبع من أيهما؟
أنا رضا نفسي دائما ينبع من كون أني أنا جربت، أنتجت، تأكدت، فهذا هو الذي أنا أفضل أن أنطلق فيه.
لعل إذن تحقيق قناعاتك أنت، لأن هي اللي تقدر توزنها يعني.
نعم.
أيهما أسوأ بنظرك شيخ عبد الرحمن، الظلم أو القسوة؟
أنا أسوأ شيء هو الظلم. القسوة قد تكون لصالح
أحيانا، نعم،
من تقسو عليه.
صحيح.
لكن الظلم وهو ظلم واضح،
نعم،
فهو شيء
ما في خير أبدا.
أبداً.
أبداً.
خير أبداً. أبداً. الظلم ظلمات
لا شك. أبو علي، تشعر أنت أنك في حياتك طويلة من بدايتها إلى آخرها مريت بمراحل ظلم ظلمت فيها في أي مكان؟
نعم.
في
أي... الحقيقة لا أشعر بأنني مريت في أمور فيها ظلم علي، ولكنني يمكن أشعر بأنني كنت يمكن أن أحصل على أفضل أو على كذا، ولكنها لظروف معينة تمت بطريقة قد تسميها ظلم، ولكنها ليست مؤثرة
فيه. يعني ما مر في حياة عبد الرحمن الدريسي موقف ظلم فيه وما نسي هذا؟
لا،
ما مر. الحمد لله. يقول السؤال، عندما تعمل على عمل روتيني تنجزه بالطريقة التقليدية مثل كل الناس، أم أنك من النوع الذي يبتكر في إنجاز الأعمال الروتينية؟
أنا من الذي يجمع بين
الأمرين.
أيوه. إذا كان الأمر يأتي بانطلاق من فكرة من عندي أنا،
نعم،
فأنا أفضل أن يتقن ثم ينطلق ثم ينجح ثم يرضيني.
جميل.
أما إذا كان العملية عملية يعني نقلاً أو اتباع لفكرة،
غالبا العمل الروتيني.
نعم.
أيوة. أيهما يجذبك وتفضل العمل فيه، التصميم والبحث والتخطيط أو الإنتاج والتنفيذ؟
أنا أفضل البحث والتنظيم والتدقيق أفضل هذا.
جميل.
لكن إذا لم تتوفر هذه العناصر عند شخص وينطلق فهو عاد حسب أيضا ما يقدره الله له من توفيق، وقد يوفق وينجح نجاحا منقطع النظير أكثر من النظرية الثانية.
أيوة. أنت جربت أبو علي في حياتك ومسيرتك الناجحة ما شاء الله أنك أحيانا تتخذ هذا الأسلوب تنطلق بدون كبير تخطيط؟
نعم
جربتها.
جربناها
طبيعة التجارة،
جربناها كذا وجربناها كذا.
أيوة. أيوة. وجدت أفضلها
الانطلاق
أول
شيء التخطيط بالنسبة للعمل الهدف الطويل ذاته هو التخطيط ما في شك.
جميل. لكن المغامرة
وردت وترد دائما.
هل تشعر بأنك في الغالب عفوي أكثر من كونك يعني متأني ومتروي أو العكس؟
لا أنا الحقيقة من النوع المتأني.
متأني.
إيه نعم.
أيهما تفضل أبا علي، الترتيب والتخطيط للأشياء قبل حدوثها أو ترك الأشياء تحدث ثم التعامل معها؟
لا أنا أفضل أن أخطط لأي عمل سيكون له صفة الـ يعني الـ صفة الـ مثل ما تقول التأثير.
أيوه نعم.
على حياتي مستقبلا.
أيوه.
أنا أفضل التخطيط
يكون مخطط له. أيوه. يكون كذا. أيوه. آخر سؤال عندنا أبا علي، عندما ترغب باتخاذ قرار التأثر عندك أو الاعتماد عندك لاتخاذ القرار على الأنظمة والقوانين أو العواطف والمشاعر؟
لا الأنظمة والقوانين
غالبا هذا الذي يغلب عليك.
صحيح.
أنا أشكرك أبا علي، إحنا أسئلتنا انتهت، استفدنا كثير جدا في رحلتنا معك في الأسئلة، لكن باقي عندنا تتمة الموضوع عن هذا يعني نستأذنك بأن نمضي إليها.
ألا ألا يكون طويلا؟
لا لن يكون طويلا.
ما يخالف.
مشاهدي الكرام فاصل ونعود بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نحن وإياكم الشيخ عبد الرحمن الجريسي وهذه الأوراق. طبعا الشيخ عبد الرحمن نحن طرحنا الأسئلة، أسئلة هذا المقياس، مقياس نوع الشخصية. وطبعا أول شيء أنا أنوه لأن المقياس ده ليس دقيق 100%، مقياس بشري.
نعم.
الشيء الثاني أخذنا لإجاباتك وتسجيلها عندنا قد نكون فيها يعني، فعلى كل حال هو تقريبي، والهدف هو والله هذا الحوار الذي أجريناه معك وهذه الفوائد، لكن عموما تتم المقياس هذا الشيخ عبد الرحمن فيه كما ترى أربع مجموعات شخصيات.
نعم.
كل مجموعة فيها أربع شخصيات.
نعم.
16 شخصية، أنت تنتمي إلى واحدة من هذه الشخصيات حسب الإجابات هذه. شخصية التي يقول الجهاز بعد أن أدخلنا فيه المعلومات سماها هنا شخصية المعماري. شخصية المعماري واحدة من أربع شخصيات تنتمي إلى مجموعة العقلانيين.
نعم.
هكذا سماها. فخلنا نشوف حول هذا الموضوع شوية. طبعا كما ترى في صفات لهذه الشخصية لا يمكن أن نقرأها كلها، مستحيل الوقت يسمح لنا، فبقرأ ومضات وأنت لعلك توافق أو تخالف أو كذا. يقول مثلا من صفات شخصية المعماري شخصية عقلانية مستقلة، يحب التركيز على الأفكار، مرن ومتساهل مع معظم الأمور ما لم يتم انتهاك إحدى مبادئه. يقول أنه يحب التفكير المنطقي والعقل اللي يتعامل مع الأشياء. هذه يعني بعض الومضات عليها. له القدرة على تطبيق النظريات على الواقع لحل ما يصادفه من إشكالات. ينهج المعماري أسلوب الحماس وأثناء محاولته قراءة النظريات يعني يتفحصها، يتحمس بشدة للأفكار الجديدة الشخصية المعماري. يكره المعماري العمل على الأشياء الروتينية. يقول هنا لا يحب المعماري السيطرة أو قيادة الناس. يقول يكون شديد الحماس والثقة بالنفس حين يقابل أناس يعرفهم جيدا، هكذا هو يصف هذه الشخصية. يبحث دوما عن الأسباب المنطقية للأشياء. يعني ما رأيك فيما سمعت إلى الآن؟
والله قد يكون فيها أشياء يعني، لكن في أشياء أنا بالنسبة لي ما تنطبق عليه.
نعم.
نعم.
بعضها ما قرأنا ما تطبق.
نعم.
نسبة ما ينطبق عليك مما ذكرناه ولم نقرأ كل شيء نحن تقريبا تعطيها 70% 80 60%؟
والله يا طويل العمر أنا أعتقد أنها أقل من كذا.
أقل من كذا. إيه. آه طيب إذا أنت تخالف المقياس شوية كذا. إيه. أيضا ذكر من صفات المعماري كزوج. إيه. ويصف في أكثر من موقف. قال المعماري كزوج يتعامل مع الزواج بشكل جدي جدا. غالبا ما يكون مخلص ووفي في علاقة مع الطرف الآخر. شديد البساطة والصراحة والوضوح حين يأتي الموضوع للعلاقة الزوجية. يمتلك عاطفة جياشة. ويتمتع بخيال يقصد في مجال هذا المجال. أكبر مشكلة للزوج المعماري يقول المقياس هنا هي بطء فهم وتلبية الحاجات العاطفية للزوجة. يفضل تجاهل الخلافات والمشاكل في هذه العلاقات ومضات ذكرناها. أين أنت منها يا أبا علي؟
والله يا طويل العمر في كثير من الأشياء اللي ذكرتها الآن.
نعم.
هي
موجودة.
موجودة عندي. نعم.
جميل. هذه شهادة إلى حد ما للمقياس.
لا هذه موجودة.
جميل جميل. نعم. جميل. نعم. جميل. أبو علي يعني ما يمنع مشوارك الطويل في الحياة الزوجية إن نأخذ منك توصية للشباب في ميدان العلاقة الزوجية.
نعم. أعطنا
توصية.
نعم. ما في ذلك شك إنه العلاقة الزوجية من أهم عناصر نجاح الحياة بشكل عام.
نعم أكيد.
ولذلك الشاب يجب أن يجب أن يقتنع بأنه لا بد أن يتزوج
أولا
لا بد أن يكون زواجه الحقيقة بنية الصدق والإخلاص والأمانة والعاطفة الإنسانية والعاطفة الاجتماعية.
جميل.
لأنه لما يعني يتزوج يحمل مسؤولية تلقائية بما قدره الله وما أمر به الله وما تحتاجه المرأة من يعني عاطفة بحيث أنها تشعر بأنها مع شريك في الحياة.
ما هي بالحالة.
ما هي بالحالة.
نعم.
وأنها يجب أن يكون لها المكانة ويجب أن يكون لها التقدير وأن يكرمها وأن يبني لها بيتا أسريا يبني ولا يهدم.
نعم.
وأن يعرف بأنه المرأة مثل مالك عليها من حقوق لها عليك من حقوق.
أكيد.
وكما قيل في الأثر أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المرأة يكرمها الكريم ويهينها اللئيم. فالرجل يجب أن يكون كريم.
الله أكبر.
المرأة يجب أن تعيش حياة سعيدة جدا قبل أن تنجب، ثم إذا أنجبت يجب أن تعيش حياة تعرف أنها هي وزوجها شركاء في
هذه المسؤولية.
هذه المسؤولية.
أبو علي أنت مع فكرة التعبير عن العواطف بين الشباب لأنه يدعى إليها كثيرا الآن وأنا أرى أنها دعوة منصفة جدا أن الشاب يعبر عن عواطفه تجاه زوجته.
ما في شك.
أتكلم عن الشباب
لا بد أن يكون
باللغة وبالتصرفات.
نعم. نعم وبالتصرفات.
جميل.
ويجب أن يعرف بأنه عليه واجب أن تكون هذه المرأة معه في حياة سعيدة.
يا سلام.
ليس الفخر أن يفتل عضلاته ولا يتكلم بكلام قاسي ولا يؤذيها ولا
ما هي برجولة.
لا ما هي برجولة.
لا والله ما هي
أبدا.
رجولة على العكس.
الرجولة أن تشعرها بأنها لا تستطيع أن تعيش بدونك ولا ساعة.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المعماري كوالد أبا علي كوالد يقول هنا يقول يشجع المعماري أبنائه على الاستقلالية.
نعم.
المعماري غالبا ما يكون والدا متساهلا ومرنا مع أبنائه، قد تصل إلى عدم التدخل في أمور الأبناء في بعض الأمور. قد يواجه المعماري مشكلة في تلبية الاحتياجات العاطفية لأبنائه. هو يصف يعني أشياء هنا معينة. ما رأيك فيما سمعت في
أنا أعتقد أنه هذا هو الأسلوب الصحيح في التعامل مع الأبناء،
وهو
أن تكون أيضا مع ابنك صديق وشريك
صديق
ومستفيد من ابنك حتى في الرأي.
يا سلام.
وهو يستفيد منك من أن يتعلم منك وأن يطمئن إلى أنك أنت تريد له النجاح.
نعم.
يعني يجب أن يكون الابن شريكا للوالد.
شريك.
نعم. أو صديقا للوالد. شريكا في الرأي يعني ما أقول.
نعم.
شريكا في كل شيء.
أبو علي، أنت عادة بالنسبة لاختيارات الأبناء في مجالات دراساتهم أو حياتهم أو كذا، يعني تفرض عليهم شيء ولا هم اللي
لا يختارون؟ هم الذين يختارون المسار العلمي الذي
يريدونه.
يريدونه. وأنا أدعم. أنا إذا كان لي رأي في نوع توجه العلمي فأنا أبديه لابني.
تبدي.
لكن إذا هو أراد طريقا آخر فأنا أمشي معه.
تدعمه.
أدعمه. نعم.
جميل.
نعم.
عندما يبدر من الأبناء خطأ، أنا ودي يستفيد السامع خاصة الشباب، يبدأ ما في شاب ولا شابة ما يخطئون، إيش الأفضل؟ إيش الوسيلة؟ ما أقول
هو الأفضل،
إيش هو يسوي؟
هو الواجب، هو الواجب أن تأخذه على جانب في جلسة، هي جلسة الأب الحنون والصديق الصادق المخلص في نصيحتك له. يا ابني ترى هذا هذا يعني كذا وهذا صح ويجب كذا، وتعملها بالطريقة اللي تشعره بأنه يعني أنك لا تستغني عنه ولا يستغني عنك.
في زمن هذا أبا علي الذي كثرت فيه المؤثرات، أنت تلاحظ وسائل التواصل الاجتماعي هذه والشغلات، يعني هل تنصح الآباء؟ احنا طبعا السؤال هو عن شخصية الحاضر، لكننا أيضا نبغى نستفيد منك بالمتابعة الدقيقة للأبناء والبنات، دقيقة نوع من التفتيش،
لا بد من هذا، لا بد من التواصل مع الابن مع البنت بما يوثق العلاقة بين الأب وابنه، بين الأب وبنته، بين طبعا الأب والزوجة، هذا
شيء طبيعي
كملناها، لكن لا بد أن تشعر الابن أو البنت بأن لهم صديق مخلص.
نعم.
وهو أنت.
جميل. قريب منهم دائما.
قريب منهم دائما.
جميل. جميل.
وتستمع إليهم.
أيوه.
وتأخذ أيضا حتى النصيحة تأخذها، إذا شار هناك منهم من جاء لك بنصيحة، يا والدي ترى سويت كذا ولو سويت كذا، ترحب بهذا.
نعم. يا سلام.
هنا. ترحب به.
الله يبارك لك فيهم. آمين. الأبناء والبنات كم عددهم يا أبا علي؟
أنا عندي الحمد لله 3 بنات و8 أبناء.
ما شاء الله.
وأعيش معهم الحقيقة عيشة الأب مع أبنائه الأوفياء، وهم في نفس الوقت أنظر إليهم كفريق عمل، فريق ننصح بعض، فريق نساعد بعض، فريق نحب بعض.
ما شاء الله.
الحمد لله.
بحكم كثرة مشاغلك أبو علي، وإحنا نتكلم مع عبد الرحمن الجريسي وكذا، متى الجلسات اللي مع الأهل اللي تجمعكم كلكم كذا، متى؟
والله يا طويل العمر أنا أحرص أن أشوفهم يوميا، أحرص وأحرص أن نكون على تواصل دائما، ولكن لحتى لا نفقد أيضا فرصة التواصل، إحنا قررنا أن يكون عندنا يوم الأربعاء، كل يوم الأربعاء الغداء مع بعض،
هذا يعني شبه رسمي.
نعم. عندنا أيضا بالنسبة للشباب الأبناء كل يوم خميس بعد صلاة المغرب لنا جلسة مع الشباب.
جميل. هذه مرتبة،
هذه يسمونها جلسة الشباب.
جلسة الشباب.
شباب بس الأبناء وأنا معهم.
جميل. أولادك أنت؟
أولادي أنا فقط. أولادي أو أحفادي.
أو أحفاده.
صحيح. ولكن أنا أعتبر إنه ما في شك إنه الأسرة من أهم عناصر الحياة، إنها كيف تكون أسرة متوادة متحابة متعاونة، ويكونوا كلهم يعني يأخذون الأمور في الحياة بالجد، ويكونوا منتجين، ويكونوا أيضا عونا لكل من حواليهم.
الله أكبر. الله أكبر. طيب أبا علي، نحن تقريبا شارفنا على النهاية، أنا بس بذكر لك بعض الأعمال التي ذكرها المقياس، يقول إنها تناسب شخصية المعماري.
تمام.
مجموعة أعمال وكذا. تمام. يقال يصلح المعماري شخصيته، ممكن يكون عالم خصوصا في مجال الكيمياء والفيزياء، ممكن يكون مخطط استراتيجي، ممكن يكون مخطط مالي، ممكن يكون أستاذ جامعي، ممكن يكون مبرمج كمبيوتر، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون محامي، ممكن يكون قاضي.
نعم.
هذه الأعمال اللي قال إنها تتناسب مع هذه الشخصية، ثم ذكر مجموعة من مشاهير اللي ينتمون لها الشخصية.
نعم.
شهير العالم طبعا المقياس غربي.
نعم.
وكل الشخصيات غربية، ذكر منهم أينشتاين الفيزيائي الأمريكي المعروف. نعم. وذكر منهم ماري كوري الفيزيائية المتخصصة اللي يعرفها الناس. آدم سميث عالم اقتصاد، لينكولن رئيس أمريكي، لاري بيج مؤسس موقع جوجل المعروف، ذكر هذه الشخصيات أنها تنتمي إلى شخصية المعماري. هل ترى أنت أن هذه الشخصيات يعني لك بينها موقع؟
إيه نعم،
ترى لك بينها موقع.
نعم نعم، وأنا أعتبر أنه فعلا أنا من المجموعة.
نعم جميل، هذه أيضا شهادة أخرى ينتزعها المقياس هذا من عبد الرحمن الجريسي ويفخر بها طبعا.
نعم،
نحن في نهاية اللقاء أبا علي،
أنتم هل عندكم علم أنه صدر كتاب عن هالمجموعة دول؟
عن المجموعة هذه؟ ليس فيما أعلم أنا، لا ليس فيما أعلم. طب هو مقياس هذا يستعمل عالم عمره أكثر من 40 سنة تقريبا،
جيب لي الكتاب حقي يا سليمان هذا اللي علمك.
ما شاء الله حتى الحين تباغتنا.
هذا هنا هنا شوف، كان هنا شوف، يمكن في على المكتب اللي جوه.
جميل، احضره.
كانك ما شاء الله عليك تقرا ما في ما وراء.
الله يحفظك ويبارك فيك، والله احنا نستفيد من اهل الخبره مثلكم.
الله يحييك
حقيقه، يعني نستفيد كثير.
هذا هو هذا هو.
ومثل هذا اللقاء انا والمشاهد الكريم يستفيد منه كثيرا.
ما شاء الله، الف شكر.
ايتام غيروا مجرى التاريخ، هذا لعبد الله بن صالح الجمعه. أيوة،
شوف اللي
أنت تقرأ فيه الآن،
شوف الورقة هذه.
هذه ما شاء الله. إيه تمام، أشوف طبعا مجموعات كثيرة، ومن ضمن هذه المجموعات
كل اللي ذكرتهم أينشتاين
كلهم موجودين، إسحاق نيوتن وتولستوا وأبو العلاء المودودي، و يعني شخصيات كثيرة طبعا،
وقبلهم شوف اللي قبله
طبعا، أكيد شخصيات كبيرة 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 طبعا. حتى ذكر كونفوشيوس من الناس أهل الفكر القديم، وذكر رؤساء كثر
هتلر
كثر، شخصيات عالمية كثيرة، وذكر منهم عبد الرحمن الجريسي.
نعم
إن شاء الله طبعا في هذا الكتاب.
إيه هذا الكتاب،
أيتام غيروا مجرى التاريخ. أنا أشوف هنا صورة الشيخ باز الله يرحمه، وأحمد ياسين.
نعم،
وأشوف مندلا، وأشوف رجل الأعمال السعودي المخضرم الذي بدأ حياه بسيطة إلا أن طموحه كان أكبر من واقعه.
نعم،
أسس عدة شركات، وهو صاحب أول مؤسسة تبيع الحواسيب في السعودية.
صح،
وهو
صح.
رئيس وعضو في الكثير من المؤسسات والمنظمات التجارية والاقتصادية، وحصل على العديد من الجوائز والشهادات العالمية.
صحيح،
ذكر هنا تاريخ أكتب أذكره.
إيه، ولو أنه
351
ولو أنه في
تاريخ الميلاد.
إيه نعم، الله. ولو أنه في شيء يبدي لك
ما شاء الله. لا خلاص، أنا ما أملك الآن إلا أن أخذ مقياسي.
إيه،
بهدوء.
إيه،
وأنسح بسلام. الله يحفظك ويبارك،
بارك الله فيه.
شكر الله.
هذا ما صدر إلا من يومين أو ثلاثة يعني.
جديد.
إيه هذا جديد.
إيه ما شاء الله،
مندلا
كثر المشاهير
كلهم
فيها.
اي والله.
استأذنوك عشان يحطون؟
لا والله
ما استأذنوك.
ما اخذوا، بس يوم خلصوها ارسلوه لي هدية.
جميل، بارك الله فيك. بعد
وله ارسلوا هدية على فكرة. ابنتي علمت عن الكتاب واشترته من مكتبة الأبيكان.
نعم،
وارسلته لي هدية، هي اللي ارسلته.
الله، أغلى هدية كذا.
أي نعم، هذه من بنتي. الله يحفظها.
الله يحفظها ويبارك لك فيها. عائلة ثقافة وعلم وخير. نشكرك في نهاية اللقاء أبو علي.
لا شكر على الله.
نشكرك على قبول دعوة البرنامج، نشكرك على استضافتنا عندك في مكانك هذا العام، نشكرك على المائدة الدسمة حقيقة التي قدمتها لنا في هذا اللقاء من الخبرة، تجارب، إطلالة على التاريخ، تاريخ المملكة العربية السعودية، نصائح قيمة. أنت في ذاتك، وأنا ما أجاملك، أنا أقول قناعتي، أنا عبد الرحمن الجريسي شخصية هي يعني قدوة في ميدان العطاء، في ميدان التوازن في الحياة. أسأل الله أن يوفقنا
ويبارك
لك فيما أنت فيه.
آمين.
ونرجو أن تزاح لنا فرصة لنجلس معك جلسة طويلة، ناخذ هذه الكنوز كذا الحالة على انفراد ان شاء الله.
الله
ان شاء الله.
الله،
شكرا لك.
انا اللي سعيد جدا بشوفتكم.
اسعدك الله.
شكرا لك، وشكرا على الزملاء اللي ساعدوك في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك ويسلمك،
ومثل ما تفضلت ان شاء الله يصير لنا حظنا تواصل
ان شاء الله. اول من يشكر فريق العمل في اللقاء.
اي والله،
كل اللي استضفتهم
يشكرون. والله
الله يكرمك.
الله يسلمك.
مشاهدي الكرام، انتم ايضا نشكركم، والى ان نلتقي في حلقه اخرى نستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وقد يعني عرفنا مآلات السرعة، وفي ساهر الآن صار يمسك الناس. كنت مرة من سنين عندي محاضرة في مدرسة ثانوية للبنات، طبعا لا يمكن ندخل على البنات في المدرسة، فالمحاضرة وين؟ في غرفة الحارس،
أي
غرفة الحارس قدامي كاميرا، وأنا قدامي الحارس أقول أيتها الأخت المصونة الجميلة، ولا الحارس يتقطع خدوده من الخجل. قلت يا أخي ترى ما أكلمك الكلام لا. والله هذا مثل حديث بني إسرائيل، يعني لا تصدقهم ولا تكذبهم.